قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القدر. وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي بدأنا بباب القدر، ومر جملة من الأحاديث فيه. ثم أورد أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الذي هو حديث جبريل المشهور، وهو مشتمل على الإيمان بالقدر، لأنه أحد أصول الإيمان الستة التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عن الإيمان، وفي وأحدها أن تؤمن بقدر خيره وشره. وحديث جبريل هذا حديث عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أن جبريل جاء يعلم الدين، وتعليمه للدين بإلقائه السؤال على رسول صلى الله عليه وسلم ليسمع الحاضرون الجواب، فأضاف إليه أنه معلم للدين لأنه سأل أسئلة ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليها حتى يتعلم الناس الذين عنده صلى الله عليه وسلم الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضيف التعليم إلى جبريل كما هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أجاب وهو الذي بيّن، وأضيف إلى جبريل لأنه عالم بالجواب ولكنه أراد أن يسأل حتى يسمع الحاضرون الجواب، حتى يسمع الحاضرون الجواب فيتعلمون بسبب سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضيف إليه التعليم لأنه متسبب بهذا الشيء الذي سمعوه، لأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لكنه بناء على سؤاله للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أرد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بطوله من أجل الاستدلال على الإيمان بالقدر، وهذه طريقة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا إذا سئلوا أحيانا يجيبون وأحيانا يأتون بالدليل، وأحيانا يجيبون بالدليل دون الجواب اكتفاء بالدليل، كما كان من شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر، إذا سئلوا أجابوا بالأثر يعني ساقوا الأثر جوابا على السؤال. لكن ابن عمر رضي الله عنه بين حكم القدر وشأنه، وأيضا ساق الحديث الطويل كله من أجل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، الثقة كله من أجل هذا. وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحيانا كانوا يسوق إذا سئلوا عن شيء ساقوا الحديث الطويل من أجل اشتماله على جزية معينة، لأنهم بهذا الجواب أعطوا السائل ما سأل وزادوه على ذلك أمورا أخرى، وزادوه على ذلك أمورا أخرى. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل هذا السؤال ما اكتفى بأن يقول الإيمان بالقدر أنه من أصول الدين وأنه لازم، وإنما ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه وهو مشتمل على ما سألوا وزيادة، وهو مشتمل على ما سألوا عنه وزيادة. يحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحمري خرج من العراق حاجين أو معتمرين، ذهب إلى مكة في حج أو عمرة، فكان من مهمتهم بالإضافة إلى كونهم يؤدون هذا النسك أنهم يتفقهون في الدين وأن يخبروا بما حصل عندهم من أمور منكرة، فيرجعون في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بالإضافة إلى قصدهم النسك يريدون أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية وأن يبدوا ويعرضوا ما حصل عندهم من أمور منكرة، يعرضوها على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يرجعوا إليهم في 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 معرفة الأحكام الشرعية. في زمانهم كانوا يرجعون إليهم، التابعون كانوا يرجعون إليهم ويسألونهم لأنهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمعوا حديثه، فكانوا يرجعون إليهم ويستفيدون منهم. وهذا فيه دليل على حرص التابعين على لقي الصحابة ومعرفة وسؤالهم عن الأمور المشكلة، وسؤالهم عن الأمور المشكلة. قال خرجنا حاجين أو معتمرين، يعني شك إما حج أو عمرة، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب الرسول، يعني لعلنا نلقى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنبدي له هذا الذي ظهر في بلادنا. قال فوفق الله لنا عبد الله بن عمر، يعني أنه حصل أن عبد الله بن عمر لقوه وهو داخل المسجد فاكتنفاه، يعني واحد يعني عن يمينه وعن شماله أحاطوا به يريدون أن يأخذوا عنه. وكان يحيى بن عمر قال ظننت أن صاحبي سيكل الحديث إليه، سيكل الحديث إليه، يعني فهم من صاحبه الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه واكل الحديث إليه وأنه يبدأ بالكلام وأنه يسأل. وكان كل واحد منهم اكتنفوه وحاطوا به حتى كل واحد منهم يكون على تمكن من سماع من سماع كلامه وما يجيب به ما كان واحد بجار الآخر فيكون بعيد, وإنما كل واحد يعني مجاور لعبد الله عمر, هذا من يمين وهذا من الشمال, إذا صدر منه شيء وإذا قال شيئا فإنهم يتلقونه ويسمعونه ويتمكنون من استيعابه بحيث لا يفوتهم منه شيء. ثم أيضا هذا الاكتناف يدل على حرص التابعين على الاستفادة من الصحابة, بكون كل واحد منهم صار قريبا من عبد الله بن عمر, فسأله يحيى بن عمر وقال إنه ظهر قبلنا يعني في بلدنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, يعني عندهم اشتغال في العبادة وعندهم اشتغال في العلم, وهم يقرؤون القرآن ويشتغلون به ويتقفرون العلم يعني يجتهدون في تحصيله وفي معرفته والبحث عنه, ولكن الشيء الذي ينكر والشيء الذي ظهر منهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف, يعني أنه مستأنف ما في شيء سابق, ليس هناك شيء سابق قد مضى وتقدم, وإنما هو شيء مستأنف, بمعنى أن العباد يوجدون أفعالهم ويخلقون أفعالهم والله تعالى ما قدر عليهم شيئا فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف بها عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث عن أبيه من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي هذا الكلام من ابن عمر يعني دليل قوله أنه لا يتقبل منه, يعني لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر, معناه أن عمله مردود, وذلك أنه أتى بشيء لا يقبل معه عمل وهو عدم الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الدين. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هؤلاء أنهم من الغلاة, وأنهم يعني يقولون أنه ما تقدم قدر ولا علم, يعني وأن الله تعالى لا يعلم بهذه الأشياء إلا بعد وقوعها, وهؤلاء هم الغلاة في نفي القدر, لأنهم ينفون العلم الأزلي بكل شيء, فيكون قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد حط بكل شيء علم يخرج منه هذه يعني هذه الأمور هذه العبادة التي هم يخلقونها والله تعالى لا يعلمها ولا يقدرها. وهؤلاء كفرهم العلماء, قالوا أما الذين لا ينكرون العلم فقد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا نظروا قدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وقال إن الخلاف فيهم أو أن فيهم نزاع يعني في تكفيرهم, أي الذين لا ينكرون العلم وإنما ينكرون التقدير ويقرون بالعلم, كما أفلتنا أن جماعة من العلم قالوا ناظروا قدرية العلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه أي العلم كفروا. وهذا كله يدلنا على يعني بيان الصحابة وتوضيحهم للأحكام الشرعية, وأنهم يجمعون بين بيان الحكم والدليل, لأن ابن عمر رضي الله عنه بيّن الحكم وأنه بريء منهم وأن عملهم منكر ومن أسوأ ما يكون, وأنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث في ذلك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه ويتفقهون ويتحملون عنه السنن والاحاديث، فجاءه رجل، جاء رجل غريب لا يعرفه احد منهم، ومع ذلك لا يظهر عليه الفرسخة، لان شعره اسود شديد السواد، ولباسه ابيض شديد البياض، والمعروف من عادة المسافر انه يسير عنده في شعر وعليه غبار السفر، وثيابه يظهر عليها السفر في شعره وفي ثيابه، وهو على خلاف ما اعتادوه وما ألفوه، يعني جاء بهذه الهيئة. رجل هو ملك من ثلاث رجل، لكن هذا الرجل لا شعره أسود شديد السواد، وثيابه يعني بيض شديد البياض، وهذا ليس شأن المسافرين الذي يأتي من سفر، يعني يظهر عليه التأثر في شعر في شعره أشعث وعليه الغبار، هو كذلك على ثيابه، وهذا موضع استغراب منهم، وهذا موضع استغراب منهم، وهذا الذي جاء هو جبريل، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصور بعض الصحابة، ويأتي بصور من هو غير معروف كما في هذا الحديث، وكان يأتي بصورة لحية بن خلف الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان أن الملائكة وقد خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وهم يطيرون بأجنحتهم، أن الواحد منهم يتحول من هيئته التي هو عليها إلى هيئة إنسان، ويكون على صورة إنسان، إما معروف أو غير معروف، إما معروف للصحابة أو غير معروف للصحابة، أو كذلك غيرهم مثل ما كان بيوف إبراهيم يأتون إلى إبراهيم وإلى لوط، وهم يعني غير معروفون وجاءوا بصور رجال، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل وأقدار الله عز وجل لهم بأن يتحولوا من حال إلى حال. فهذه الخلقة التي هم عليها تتحول من الهيئة التي كانوا عليها إلى هيئة إلى هيئة رجال، إلى هيئة رجال كما جاء جبريل بصورة هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل خلقه عظيم وله 600 جناح كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين، مرة ليلة المعراج في السماء وقد سنوات، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق، يعني الأفق يعني يسده بعظم خلقه، له 600 جناح. هذا الخلق العظيم يتحول إلى أن يكون على صورة رجل، لا يقال أن هذا هو جبريل، يعني الهيئة التي خلق عليها موجودة وجاء على هيئة أخرى، لا، نفس الهيئة تتحول، نفس المخلوق هذا الذي على يعني له 600 جناح وحجمه كبير عظيم ضخم يسد الأفق، يتحول إلى صورة رجل واحد على شكل إنسان من الناس. وهذا يدل على أن الملائكة يتحولون إلى صورة البشر، وأنهم يأتون على صورة البشر كما جاء جبريل هنا، وكما جاء في الحديث التي فيها يحيى بن خلود أن يأتي بصورته، وكما جاء جبريل إلى مريم بصورة رجل كما جاء في صورة مريم، وكما جاء الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة رجال، وقد جاءوا لإهلاك قوم لوط، وقد جاءوا لإهلاك قوم لوط، هل يتحولون من هيئتهم التي عليها إلى هذه الهيئة التي هي هيئة البشر؟ ومعلوم أن أصل الملائكة غير أصل البشر. الملائكة أصلهم خلقوا من نور والبشر خلقوا من تراب كما جاء في القرآن، خلق آدم عليه السلام من تراب والملائكة خلقوا من نور والجان خلقوا من مارج من نار كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا المخلوق العظيم تحول إلى هذه الهيئة. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه حتى جعل ركبتيه عند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وبدأ يسأل الأسئلة التي يريد من ورائها أن الحاضرين يسمعون الجواب فيتعلمون الدين، كما قال المسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا دليل على أن السائل يمكن أن يكون يسأل وهو جاهل ويريد أن يعلم الجواب لكونه جاهل به، ويمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب لكن ليسمع الحاضرون الجواب وإن كان السائل عالما بالجواب لكن يريد أن السائلين يعرفون الجواب، أن الحاضرين يعرفون الجواب. فحديث جبريل هذا يدل على أنه يمكن أن يحصل السؤال مع معرفة الجواب، والمقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون الجواب، أن يسمع الحاضرون الجواب. وهذه مصلحة وفائدة كبيرة، بدل ما يكون هو عالم بالجواب أي السائل يريد أن يشاركه غيره في معرفة هذا الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه. فهذا دليل يستدل به على أن الإنسان يمكن يسأله وهو عالم وعنده علم بالجواب، ولكن لغرض أن يسمع الحاضرون الجواب. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، سأل بدأ بالأسئلة يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأل ويصدق، لأن من شأن السائل أنه إذا أعطي الجواب خلاص يأخذه، وأما إذا قال صدقت يعني أنه الجواب عندي معروف، يعني أنك صدقت يعني هذا هو الجواب، ومعنى ذلك أن السائل لا يعرف الجواب. ولهذا عجبوا منه، قال عجبنا منه يسأله ويصدقه يقول صدق. ومن شأن السائل أنه يسأل الجواب ويقيم خلاص ما يقول له صدق، لأن الذي يقول صدق هو العالم، هو العالم بالجواب حيث حصل الجواب طبقا لما عنده فقال صدق. فتعجبوا من هذا الصنيع وهذا القول. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بتفسير الإسلام وببيان الإسلام بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس هي نفس الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بأن الإسلام بني عليها، بني الإسلام على خمس، يعني معناه أن هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام، الأسس التي يقوم عليها الإسلام، وأولها الشهادتان، والشهادتان هي الأساس لبقية الأركان ولكل عمل من الأعمال، فهما أصل من الأصول الخمسة، ولكنهما الركن الركين وهما الأساس المتين أو المكين الذي تقوم عليه الأركان وغير الأركان، لأن الصلاة والزكاة والقيام والحج وكل عمل من الأعمال لا بد أن يكون مبنيا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان ما وجدت الشهادتان فإن العمل لا يعتبر لا صلاة ولا زكاة ولا قيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال. أي عمل من الأعمال لا عبرة به إذا لم يكن مسبوقا بالشهادتين وإذا لم يكن مبنيا على شهادتين. إذا الشهادتان هما أصل لهذه الأركان الباقية أصلت وراءها وأصل لكل عمل من الأعمال وأساس لكل عمل من الأعمال. إذا لم يوجد الشهادتان فإنه لا عبرة بالعمل كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تقبل إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تنفع شهادته بأن لا إله إلا الله. فأهل الكتاب إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا ينفعهم ذلك بل لا بد من الشهادتين وهما متلازمتان ولا بد منهما. ومن أتى بواحدة منهما ومن أتى بالأولى بدون الثانية لا يقبل منه. بعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كل الإنس والجن مكلفون بالإيمان به ومكلفون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا لم يحصل منهم ذلك لا يكونون من أهل الإسلام ولا يكونون مسلمين بدون شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو قالوا أنهم يتبعون الأنبياء السابقين كاليهود الذين يقولون أنهم يتبعون موسى والنصارى يقولون أنهم يتبعون عيسى ذلك لا ينفعهم. بل لابد من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأنه بعد بعثته لأنه ببعثته قدمت الرسالات ونسخت ولم يبق لها اعتبار ولا يعول عليها. ومن تمسك بها واعرض عن جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فانه كافر ولا ومآله الى النار ويخلد فيها ابد الاباد ولو قال انه يتبع موسى او يتبع عيسى. ومما يدل على ذلك انه قد جاء في حق موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. فالرسول الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه لو كان حيا لم يسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد له من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا والرسول صلى الله عليه وسلم موجود مبعوث فإنه لا بد وأن يكون تابعا له. أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه فإنه قد رفع إلى السماء وتنزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل الذي أنزل عليه والكتاب الذي أنزل عليه لأن الإنجيل نسخ وشريعته نسخت ولن يبقى في الأرض إلا شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خارجة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا الشهادتان متلازمتان ولا بد منهما وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. هما الركن الأول من أركان الإسلام وهما الركن لكل عمل من الأعمال وأساس لكل عمل. لا ينفع أي عمل إلا إذا اعتمد على الشهادتين وبني على الشهادتين وسبق للشهادتين. ثم لابد من معرفة معنى الشهادتين. الشهادتان الشهادة لله بالوحدانية والألوهية فهو واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. واحد في ربوبيته لا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق وهو رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله
والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق وهو رب المخلوقين رب العالمين، فلا شريك له في ربوبيته، ما أحد شارك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق، فالخلق خلقه، وكل شيء إنما وجد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فلم يشاركه أحد في خلق السماوات والأرض، إذن هو رب العالمين وهو خالق الخلق والمتصرف في الكون كيف يشاء، الذي يحيي ويميت ويبسط الرزق لمن يشاء ويبسط ويقدر ويتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو أحد في ربوبية لا شريك له في ذلك، وربوبيته أي توحيده فيها، وتوحيد الربوبية وتوحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله بأفعاله لا توحيد الربوبية، أي أن الله واحد في أفعاله، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، ما أحد يشارك الله عز وجل في ذلك، وهو واحد في ربوبيته، وهو واحد في ألوهيته، أي أنه المعبود وحده الذي لا تنفع العبادة أو لا تنفع العبادة لغيره، ولا يصرف منها شيء لغير الله، بل يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد وكلها يجب أن تكون لله عز وجل، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي أنه الخاص بها ويعبد بها ولا يعبد بها مع الله غيره، ولا يشرك مع الله أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكيف تصرف العبادة لمن كان عدما فأوجده الله، كيف يعبد المخلوق مخلوقا مثله، وكان ذلك المخلوق الذي يعبده عدما كما كان هو عدما فأوجده الله، فإن العبادة لا تكون إلا للخالق الموجد الذي خلق الخلق كلهم ولا يشاركه بالخلق أحد، فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشاركه بالعبادة أحد، ولا يشاركه بالعبادة أحد، وهذا هو معنى توحيد الربوبية، هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، النفي نفي الألوهية إنما هو للألوهية الحق، وإلا فإن الألوهية الباطلة موجودة وكثيرة، وقد قال الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشرك آلهة، فالنفي ليس للوجود، لا إله موجود إلا الله، في آلهة موجودة ولكنها باطلة، ولكن المحلوف أو الخبر للا هو حق أو بحق، وبهذا تخرج الآلهة الأخرى لأنها بباطل أو أنها باطل، فلا يصح أو لا يجوز أن يقال لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة موجودة التي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة، ولكن الذي يختص به الله ويخرج من سواه إذا قيل حق، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، خرجت الآلهة بالباطل، خرجت الآلهة بالباطل لأنها ليست بحق، ولله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين، النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، النفي في لا إله والإثبات إلا الله، والنفي عام والإثبات خاص، فتنفي العبودية أو تنفي العبادة عن كل من سوى الله وهذا هو النفي العام، وتثبتها لله وحده وهذا الإثبات الخاص، فهي شهادة لا إله إلا الله أو كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، النفي هو نفي كل شيء، نفي العبادة عن كلمة الله والإثبات الخاص وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والتوحيد الأول اللي هو توحيد الربوبية أو توحيد الله بربوبية هذا ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل أقروا به وكانوا مقرين بهذا التوحيد. وقد جاء في القرآن أجلة آيات تدل على إقراره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا هو الجواب. ويأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية لا لأن الكفار أنكروه ولكن لينتقل منه إلى توحيد الألوهية وليلزم من أقر به أن يقر بالألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية مستلزم. من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا. إذا كان اعترف بأن الله خلق وحده رزق وحده نحي وحده أنزل بكون وحده إذا يلزمه أن يقر بأن الله هو المعبود وحده فلا يعبد مع الله مخلوق وإنما يعبد الخالق وحده كما أنه متفرد بخلق الإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده ولا شريك له. ويأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للانتقال لتوحيد الربوبية الألوهية والإلزام للانتقال لتوحيد الألوهية والإلزام به كما قال الله عز وجل في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم مثل شجرها. هذه تقرير توحيد الربوبية. المقصود من هذا السياق أإله مع الله إنكار اتفاق الحق الذي يتفرد بهذا لماذا لا يفرد ينفرد بهذا الذي انفرد بخلق الإيجاد لماذا لا يفرد بالعبادة. فإذا هذا التقرير ليس لأنهم منكرون له فيلزمون به بل هم مقرون كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن المقصود من ذلك الانتقال إلى الإلزام بالألوهية أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بين الله وغيره. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بالألوهية ولهذا يقول توحيد الألوهية مستلزم توحيد الألوهية. والعكس يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية متضمن معنى متضمن أننا نقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية ضمنا لا يثبت الألوهية وينكر الربوبية. ما يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ثم يقول إن الله شرك في خلق السماوات والأرض أنه من فرد في خلق السماوات والأرض ما أحد يقول هذا. ولهذا قال توحيد الألوهية متضمن للربوبية من وجد عنده توحيد الألوهية فقد وجد عنده توحيد الربوبية ظنا. ولكن من أقر بالربوبية ينكر الألوهية كما حصل من الكفار الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإلزام وقيل له مستلزم. وأما هذا إذا وجد فإن الربوبية توحيد الربوبية موجود ضمنا لا ينكره من يخص الله بجميع أنواع العبادة ويخص العبادة لله ثم يقول إن الله تعالى ما تفرد بالخلق والإيجاد بل شاركه غيره بخلق السماوات والأرض. فالله واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا صفات عليا ولكن هذه الأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة لأن هذه أمور غيبية لا يضاف إلى الله شيء إذا جاء في الكتاب والسنة. فالأسماء لا بد من ثبوت الدليل عليها والصفات لا بد من الدليل عليها ولا يضاف إلى الله أسماء ما جاءت في كتاب السنة ولا يضاف إليه صفات ما جاءت في كتاب السنة لأن ذلك غيب والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا جاء الوحي كتابا وسنة أثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لخلقه دون تمثيل أو تشبيه أو تكييف ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأتى السمع والبصر ونفى المشابهة. حسد السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير, ونفى المشابه بقوله ليس كمثله شيء. فله سمع بالله كالاسماء, وله بصر بالله كالابصار, فيجب ان يكون الاثبات على هذا الاساس, على اساس الاثبات مع التنزيه, ليس الاثبات مع التشبيه وليس التنزيه مع التعطيل, بل مع الاثبات. ولهذا اهل السنه والجماعه وسط بين المثبته, بين المعطل, بين المشبهه والمعطله, المشبهه الذين اثبتوا وشبهوا, والمعطله الذين قالوا ان الله منزه عن صفات المخلوقين وعطلوا الصفات اللائقه لله عز وجل, فعاد امرهم الى ان شبهوا الله بالمعدومات, عاد امرهم الى ان شبهوا الله بالمعدومات. واهل السنه والجماعه اثبتوا ونزهوا, اثبتوا فلم يعطلوا, ومع اثباتهم لم يشبهوا ويمثلوا بل نزهوا, كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نفي واثبات, نفي واثبات, النفي في قوله ليس كمثل شيء, والاثبات في قوله وهو السميع البصير. هذه انواع التوحيد الثلاثه دل الكتاب العزيز عليها بالاستقراء, لان ما هناك دليل يدل على هذا التقسيم, ولكن عرف بالاستقراء من نصوص الشريعة والسنه, من نصوص الكتاب والسنه, انه ينقسم الى هذا التقسيم, ربوبيه الوهيه اسماء وصفات, ليس هناك رابع ولا خامس. وما يذكر من ان هناك انواع من التوحيد تضاف اليها فغير صحيح, لانها ترجع اليها ولا تخرج عنها. فالذين قالوا هناك توحيد الاتباع يقال ان الاتباع داخل في الالوهيه, لان الالوهيه لا بد فيها من امرين, ان يكون العمل خالصا لله, وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباده لا بد فيها من امرين, ان تكون خالصا لله, وان تكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصا لله هو معنى اشهد ان لا اله الا الله, ومطابقا لسنه رسول الله هو معنى اشهد ان محمد رسول الله. فلا بد في العباده من ان تكون خالصه وان تكون وفقا للسنه. اذا الاتباع ما هو مستقل وخارج عن توحيد الالوهيه, بل هو داخل في توحيد الالوهيه, بل هو احد الركنين اللذين ينبني عليهما توحيد الالوهيه, وهما الاخلاص والمتابعه. فكل عمل يتقرب الى الله لا ينفع عند الله الا اذا توفر فيه شيطان ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اختل هذان الشيطان لم يقبل, ان اختل الاخلاص رد, يقول له عز وجل في القدس انا ابغى الشرك عن شرك, من عمل عملا اشرك به معي تركته وشركه, اظن من عمل عملا ليس عليه امرنا هو. اذا توحيد الاتباع لا يقال انه قسم من اقسام التوحيد فيضاف الى الثلاثه. وكذلك ايضا لا يقال ان هناك توحيد الحاكميه وانه يضاف الى انواع التوحيد الثلاثه, بل الحاكميه ان كان المقصود يعني لها حالتان, اما ان يكون عن طريق التشريع والحكم الكوني فهذا يرجع الى توحيد الربوبيه, وان اريد به الاحكام الشرعيه والايات القرانيه والاحاديث النبويه المشتمله على الاحكام, فهذا هو يدخل في توحيد الالوهيه, لان ما عرفت العباده الا عن طريق الكتاب والسنه, وما عرفت الاحكام الشرعيه الا عن طريق الكتاب والسنه, فلا يقال انه قسم يضاف الى الاقسام الثلاثه. واذا فالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنه تبين به ان انواع التوحيد ثلاثه, كما هو يعني مذهب اهل السنه والجماعه, كما هو قول اهل السنه والجماعه انه ثلاثه, توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. ونصوص الكتاب والسنه داله على ذلك, ويتضح هذا بسوره الفاتحه وسوره الناس. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة, وسورة الناس مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين, هذه الآية الأولى منها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة, فإن الحمد لله على توحيد الألوهية, لأن إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله وكون الحمد يكون لله ويصرفه العباد لله هذه توحيد الألوهية. وقوله لله هذا اسم من أسماء الله الحسنى, بل هو يعني أعظم أسماء الله، بل هو الذي تنسب إليه الأسماء وتوصف به الأسماء، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، ويأتي يخبر بالأسماء عنه، يخبر بها يعني، فيقال: والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم. الله مبتدأ وغفور خبر، فتأتي الأسماء مضافة إليه وتابعة له أو منسوبة إليه. فإذا لله رب العالمين، لله هذه فيها اسم من أسماء الله. رب العالمين هذه تحرير مبين، والعالمون هم كل ما سوى الله. الله تعالى ربهم الموجد لهم، المتصرف فيهم كيف يشاء. وأيضا من أسماء الله الرب، كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم، هذا من أسماء الله الرب. إذن الآية الأولى مشتملة على الربوبية والألوهية والأسماء والأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة. ففي توحيد الأسماء والصفات، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، كلها تدل على معاني، وكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بل الأسماء الصفات تشتق من الأسماء، والأسماء لا تشتق من الصفات. فالرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والعلم يدل على العلم، والبصير يدل على البصر، والسميع يدل على السمع، والخبير يدل على الخبرة، وهكذا الاسم يدل على صفة. لكن عكس لا يكون، لأن من صفات الله اليد والوجه، ولا يؤخذ منها صفات أسماء، ومن وهذه صفات ذاتية. ومن صفات الله الفعلية الاستهزاء والنصر والتأييد، ولا يؤخذ منها أسماء، فلا يقال مستهزي ولا ناكر ولا حي أن هذه من أسماء الله، بل الأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء، والأسماء لا تؤخذ من الصفات. وكما قلت أسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال من أسماء الله الدهر، ما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولكن هذا غير صحيح، والدهر اسم جامد، وقوله فيه وأنا الدهر ليس معنى ذلك أنه اسم من أسمائه، وإنما بيان أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر هو الزمان، والزمان مقلب، والله تعالى هو المقلب، ومن سب المقلب رجعت من سبته إلى المقلب. ولهذا قال بعده: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هو الدهر، فمن سب الدهر سب الله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا متصرفا، وإنما هو متصرف فيه، والله تعالى هو المقلب، والدهر هو المقلب، ومن سب المقلب رجعت نسبته إلى المقلب. فهذا هو معنى الحديث، وليس عن ذلك أن هذا اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنة تدل على معاني، يعني موصوفة بأن الحسنة أي بالغة في الحسن نهايته وكماله، لا يقال أنها حسنة فقط، بل هي حسنة، حسنة مبالغة في الحسن، لا توصف صفة الله بأنها حسنة، وإنما يقال هي حسنة، يعني فوق حسنة، هي مبالغة، فلا توصف بهذا الوصف، إنما توصف بالوصف الأكمل والأعلى الذي هو المبالغة الحسنة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يوم الدين هو الجزاء والحساب، يوم القيامة الدين هو الجزاء، والناس يجازون يوم القيامة بأعمالهم خيرا فخير، وإن شرا فشر. والله تعالى مالك يوم الدين، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة، ومالك كل شيء. فلماذا قيل مالك يوم الدين مع أنه مالك كل شيء؟ لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد. أما في الدنيا فقد وجد من يتكبر ومن يتجبر، لا قد وجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما عدته لكم من إله غيري. أما الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله عز وجل، فلهذا جاء مالك يوم الدين. مع أن الله مالك الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم يظهر فيه السر، هذا هو السر، والله أعلم من التوصيف على المجيد، لأنه يظهر فيه الكل يخضع لله عز وجل، والكل يدعن لله ويخضع لله ويذل لله، وهذا بخلاف الدنيا فإنها بخلاف ذلك. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيد الناس الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، هو سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن قال سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤل به على الجميع، على الخليقة كلها من أولها إلى آخرها، من ابن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنه يشفع الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الجميع، الخليقة كلها من أولها إلى آخرها. ولهذا قيل له عن مقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو سر التنصيص على يوم القيامة، وإلا فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، سيد الملك يوم الدين، وأن سيد الناس يوم القيامة يعني التقييد بيوم الدين وبيوم القيامة يعني فيه فائدة وفيه له حكمة، وهي أنه بالنسبة لله عز وجل يظهر الخضوع والذل الثاني له من كل أحد، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يظهر تؤدبه على الجميع، فيستفيد الجميع من شفاعته الشفاعة العظمى التي يأتي له عز وجل في فصل القضاء، وينتهي ذلك الموقف ويذهب الناس إلى يعني الجنة أو النار. إياك نعبد وإياك نستعين تخيط الوهية، إياك نعبد وقدم المفعول للحصر، أي نعبدك وحده ونعبدك وحدك ونعبد معك غيرك، اهدنا الصراط المستقيم تحيد الوهية، لأنه دعاء، والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم أهل التوحيد غير مغضوب عليهم ولا الضالين الذين جاءوا بالتوحيد وخرجوا عن التوحيد وكفروا بالله عز وجل. فإذا هذه السورة مشتملة على توحيد الألوهية، توحيد أنواع التوحيد ثلاثة في مواضع متعددة. كذلك سورة الناس والعوي رب الناس ملك الناس إله الناس شر الناس الذي يوسوس في الناس نجينا في الناس مشتملة على أنواع التوحيد ثلاثة. والآية الأولى فيها كالآية الأولى في سورة الفاتحة، قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس هذا توحيد الألوهية، يعني السعادة هو توحيد الألوهية، رب الناس في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الرب، ورب الناس يعني خالق الناس وموجد الناس ورب الناس بالنعم سبحانه وتعالى. ملك الناس في توحيد الربوبية، يعني هو ملكهم ومالكهم، وفيه أيضا أسماء وصفات، لأن من أسماء الله ملك. إله الناس في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الإله. وعلى هذا فهذه النواة التحريف ثلاثة اشتملت عليها سورة القرآن، ويتضح ذلك بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، الفاتحة والناس، الفاتحة والخاتمة يتضح بهما انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. وعلى هذا فإن شهادة لا إله إلا الله إن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في العبادة، والخلق خلقوا للعبادة كما قال الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإن الرسل أرسلت للدعوة لتوحيد العبادة، والكتب أنزلت لبيان توحيد العبادة، وأن الله يعبد صدقا لما جاء فيها وبما جاء في السنة، وخلق الخلق ليؤمروا وينهوا، ليؤمروا وينهوا، وما خلقهن وليس ليعبدون إلا بأمرهم وأنهاهم، يعني أنهم أمروا ونهوا بالعبادة. ولو كان الله عز وجل قدر أنهم يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، لو أن الله تعالى قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من جنة الناس أجمعين. فإذا هذه الأنواع التوحيد الثلاثة اشتمل عليها القرآن وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وقد عرفنا ما يتعلق بها، وعرفنا أن ما اشتملت عليه هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وأن أنواع التوحيد الثلاثة دل عليها استقراء النصوص والكتاب والسنة، وعرفنا التمثيل لذلك في سورة الفاتحة وسورة الناس.
أما شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد قال فيها شهادة محمد بن الوهاب رحمه الله بالرسول الثلاثة، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. فتشتمل على هذه الأمور الشهادة، شهادة محمد رسول الله تقتضي هذه الأمور: أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يصدق بكل خبر يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به، فلا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات، وإنما يعبد بالوحي الذي جاء به من عند الله كتابا وسنة، يعبد بما جاء فيه، بما جاء في الكتاب والسنة. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل في ذلك محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل مخلوق، ولا يتقدم عليه أحد في المحبة من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فوالده الذين كان سببا في وجوده، وقد قام بتنشئته وتربيته والإحسان إليه حتى بلغ مبلغ الرجال، حتى صار رجلا سويا، وكذلك أولاده الذين تفرعوا منه ويحبهم ويشفق عليهم، لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده. المنفعة اللي حصلت للوالد من الوالدين هي أنهم قام بتنشئته، يعني كان سبب وجوده وقام بتنشئته، لكن المنفعة التي حصلت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، وهي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. هذا حصل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت محبته تفوق محبة حتى الوالدين والأولاد، لأن الإحسان الذي ساقه الله للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم شيء وأهم شيء، لأن فيه السلامة والخروج من الظلمات إلى النور والهداية في الصراط المستقيم، فهي أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحبه ولده ولده والناس أجمعين، يعني كل الناس القريب والبعيد، كل من الإنسان به علاقة ومن ليس له به علاقة من الناس، لا بد أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه متقدمة على محبة كل من سواه من الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: هل يستفاد من هذا الحديث ان للمسلمين مرجعيه وهم العلماء، بينما في هذا الزمان لم يعد طلبة العلم فضلا عن العامة إلى الرجوع إلى العلماء وقت الفتن؟
نعم، هذا يدل على هذا، لأن الناس يعني الذين كانوا في العراق لما وجد القول بالقدر رجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثوا وقالوا: لعلنا نحصل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخبره ونسأله عما حصل لنا وما وجد في بلدنا. فكان كان أن حصلوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهذا يدل على الرجوع إلى العلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يرجع إليهم في أمور الدين وعند حصول الأمور المنكرة التي فيها خروج عن الدين والتي فيها انحراف عن الدين، فإنه يرجع في ذلك إلى العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية ويبينون فساد الطرق المنحرفة عن الجادة وعن الصراط المستقيم.
يقول أسكل علي في الحديث أنه في مقام بيان بدعة القدرية أنهما في مقام بيان بدعة القدرية وذكروا مع ذلك محاسنهم من العبادة والاجتهاد في العلم ولم ينكر عليهم ابن عمر في ذلك، فهل في ذلك ما يدل على الموازنة؟
لا ما يدل، ولكن يبين أن هؤلاء يعني ليسوا منحرفين عن العبادة وأنهم يعني بعيدين عن العبادة، لأنهم عندهم يعني عبادة وعندهم قراءة القرآن، لكن وجد منهم هذا الأمر المنكر. المقصود من ذلك حتى يعرف أن هذا الذي حصل ما حصل من أناس لا علاقة لهم بالدين وأناس ما يشتغلون بالدين ولا علاقة لهم بالدين، بل هم منتسبون إلى الدين ولكنهم جاءوا بهذه البدعة. فلا يدل هذا على أنه ما يذكر مبتدع إلا وقبل أن تذكر بدعته يذكر حسناته، لأن المقصود من هذا ليس ذكر الحسنات، وإنما المقصود من ذلك بيان أن هؤلاء ما جاء هذا الكلام منهم لأنهم بعيدون عن المسلمين وأنهم ليسوا على الإسلام وأنهم لا يشتغلون بالقرآن ولا يشتغلون بالعلم، بل هم مجتهدون، ولكن بلى جاء من الانحراف الذي حصل لهم وهي البدعة التي حصلت لهم. ومعلوم أن المهم في الأمر هو المسؤول عنه، ولكن هذا تمهيد من أجل بيان حالهم، ولا يظن أنهم عندهم أشياء أخرى أنهم منحرفون في الأصل انحرافا كليا، بل عندهم شيئا من الدين ولكنهم أتوا بهذه البدعة الخبيثة.
هل يؤخذ من قول ابن عمر حدثني عمر بن الخطاب أنه
والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة التي جاءت تذكر له الذين خطباها وهما معاوية وأبو جهل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أشادها ببيان الحال التي هو عليها والتي فيها بيان حالهما من حيث التزوج، فقال أن معاوية حصل كل ما له، وأما أبو جهل لا يرى العصا عن عاتقه. ما قال معاوية كاتب الوحي ومعاوية يعني إنسان ذكي وإنسان كذا، أتاري هذا الشيء الذي هو يهمها، لكن ابن عمر لكن هؤلاء الذين سألوا أرادوا أن يبينوا أن هؤلاء لا يقال أنهم يعني ما عندهم إسلام ولا عندهم دخول في الإسلام، بل هم ينتسبون الإسلام ويقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، ومع ذلك يقولون هذه المقالة الخبيثة.
يقول هنا قول ابن عمر حدثني عمر، هل يؤخذ منه جواز ذكر الأب باسمه صراحة؟
الأصل أن الإنسان يعني يذكر أباه بأبوته له، ويجوز يعني ذكره بمثل هذه الحال، لكن عندما يخاطب أباه يعني يخاطبه بالأبوة ما يخاطبه باسمه.
يستدل بهذا الحديث على جواز التمثيل حيث أن جبريل تمثل من صورة بشر.
لا ما يدل على هذا، ما يدل على التمثيل، التمثيل سبب، وأما هذا مخلوق كان على هيئة يسد الأفق وله 600 جناح، وقد جاء بهذه الهيئة التي هي يعني حقيقية، لأن مثل الخلقة اللي يسد الأفق تحولت إلى هذا، تحولت إلى هذا، ما هي قال هذه صورة جبريل، جبريل يعني جالس في مكانه أو باقي في مكانه على هيئته وتحول، وإنما هو نفسه هذا الخلق الكبير انكمش حتى صار على هذه الهيئة، وجاء من أجل أنهم يقدرون على أن يستفيدوا منه، يعني لو جاء على هيئتهم ما يستطيعون أن يعني يأتيهم على هيئته العظيمة التي هو عليها ثم يستفيد منها. والله عز وجل أخبر بأنه لو لما طلبوا من الملائكة قال لو كان يعني إنه ينزل الملك يعني لو ينزل على هيئة رجل ما ينزل على هيئته التي خلق الله لما قال يأتي ملك ينزل أي ملك وإنما يأتي على هيئة حتى التي يقدرون عليها والتي يتمكنون منها. فالاستجابة التمثيل لا يدل هذا على التمثيل لأن هذا ما راح يتكلم على هيئة عن كلام ناس ويأتي بكلام له حقيقة غير حقيقي وإنما هذا جاء على هيئة أخرى الله سبحانه وتعالى أقدر طلبه من هيئته وحوله من هيئته ثم ذلك يرجع إلى هيئته التي خلق الله عليها التي تسد الأفق. فلا يدل هذا على التمثيل ولا يستفاد من التمثيل والتمثيل كذب لأنه خلاف الواقع ولأنه أيضا الغالب فيه أنه كذب من أجل الإضحاك والكذب أيضا إذا كان معه إضحاك يكون أسوأ وأسوأ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقوته.